القيد العام بالخاص وتنتج ان النتيجة هي الى صالح الخاص طبعا بعد التقييد يصبح خاصا لا عاما. طبعا توضيح المطلب لا يحتاج الى مزيد كلام لانه ما لم يذكر يعم ويشمل ما بعد التكبير وما بعد الفاتحة وما بعد السورة كله عبارة عن قوله ما لم يركع، في حين انه قضية انه ما لم يقرأ لا خاصا بما بين التكبير وسورة الفاتحة، فإذا بدأ بسورة الفاتحة فقد زال هذا العنوان وانتفض كما هو معلوم، يعني حينئذ نقيد هذا بهذا وينتهي الحال. فإن قيل أن التقييد إنما يكون فيما إذا تساوى فيما إذا اختلف أي المطلق والمقيد بالإطلاق بالنفي والإثبات، فيما إذا اختلف المطلق والمقيد بالنفي والإثبات فيقيد أحدهما الآخر، وأما إذا توافق إثباتا أو نفيا جهة كانت الصراح المنطق فهنا يصير على أنه لا تقييد نأخذ بالمطلق وبالمقيد معا لعدم المنافاة بينها، المطلق متضمن لمعنى المقيد لأنه كما ما بعد الفاتحة وما قبل الركوع كذلك ما قبل الفاتحة وما قبل الركوع، فهي كلام هذا المقيد بين حصة من حصص المطلق، وهذا لا يعني انه نقتصر عليه بل يمكن ان نتوسع، يعني نأخذ بالمطلق لا نأخذ بالمقيد. هذا جوابه احد امره. في الحقيقة ينشأ كلا الامرين عن اقتناص المفهوم من المقيد، اذا كان المقيد لا مفهوم له اطلاقا فهذا اللي قلناه الان في تقريب الاخير لا باس به، مثل اعتق رقبه واعتق رقبه مؤمنه فانا استطيع ان اعتق رقبه مطلقا اي ولو كانت غير مؤمنه كما اني استطيع ان اعتق رقبه مؤمنه وانسان، لكن اذا فهمنا من اعتق رقبه مؤمنه انه ينبغي ان لا تكون غير مؤمنه فهم يجب يقيد، يعني هناك يحصل تنافي في النفي والاثبات بين الاطلاق والتقييد اي بين منطوق الاطلاق ومفهوم التقييد يحصل تنافي وانتهى الحال، فيقيد المفهوم منطوق الاطلاق. فان قلت وهذا كانما ايضا نستفيد منه في هذا الصدد انه هذا من مفهوم الوصف الباطل، فيبقى المطلق والمقيد متوافقان في الاثبات والنفي فلا تقييد ولا يعني لا تقييد ولا تخصيص، اذا كان المطلق هكذا فنعم. ولا نأتي إلى الأمرين الآن، ولكن يمكن تقريب المطلب بأمرين، تقريب المفهوم بأمرين، فإذا ثبت في بأحد الأمرين وجود المفهوم إذا التقريب لابد منه. أولا أن مفهوم الوصف وإن لم يكن له مفهوم مطلق ولكنه له مفهوم في الجملة، مفهوم بنحو القضية الجزئية أو المهملات، هذا ثابت عند الرسول، لأننا نسأل شنو؟ أنه لماذا قيد بهذا الوصف؟ إذا كان هذا الوصف هو وغيره متفق في الحكم فلا معنى للتقييد بالوصف، هذا موجود في المصادر. وهو حق في نفسه، إذن سيكون التقييد بالوصف لغوا إذا كان في مؤمن وغيرها نفس الشيء. فلماذا قال المؤمن لابد لمزية؟ هذه المزية وإن لم يكن لها مفهوم مخالفة مطلق ولكنه له أو لها مفهوم مخالفة جزئي أو مجمل. وهذا يكفينا في تقييد الإطلاق هنا. نعم لا نحتاج إلى عبارة مطلقة نتمسك بإطلاقها في المفهوم، بل نحتاج إلى مجرد تقييد الإطلاق، وتقييد الإطلاق يكفي فيه الدليل المجمل في المقييد. فهنا مفهوم الوصف يكفي لتقييد الإطلاق، فتكون النتيجة إلى جنب شن؟ إلى جنب مقيد، يعني لا يجوز إذا بدأ بالفاتحة فلا يجوز أن يبدأ الصلاة بعد ذلك من جديد. الأمر الثاني أي التقريب الثاني للمفهوم، مفهوم الشرط أن العبارة يفترض فيها أنها شن؟ أنها شرطية. من قال أنها وصية؟ سبحان الله، الآن لا نراجع رواية بعض من النظر. فإذا كان الشرطية لها مفهوم أو مفهوم حاصل أو مفهوم شرط أو أي مفهوم مما موافق عليه كبرويا في علم الأصول، من قال أنه مفهوم وصعة نطعا فيه، فإذا كان المقام هكذا فحينئذ المفهوم صحيح ويقيد منطوق الإطلاق وينتهي. هنا نضيف أمرا ثالثا، الأمر الثالث أننا ننظر للعبارة نراها بأي تكتيب في حدود فهمي أن العبارة بينت المفهوم بالدلالة المطابقية إن كانت لا فكذا وإلا فكذا. فإذا بينت المفهوم بالدلالة المطابقية قد يكون المطلب في ذهن المتكلم من الأهمية بحيث يرجح أو يفكر أو يجعل أن ما في الحكمة أنه من الحكمة أن يبين كلا وجهي الاهتمام، ليس أنها نذكر يعني نفهم المفهوم من دون دلالة منطوقية، بل نفهم المفهوم بدلالة منطوقية ومطابقية. إذن نرجع بغضاء بلي هو صرح بكل وجهي، فإذا كان هكذا أحد الوجهين يوافق المطلق بالإطلاق والنفي لا يصح للتقييد، لكن الوجه الثاني الذي هو بمنزلة المفهوم للوجه الأول مخالف لذات المطلق بالإثبات والنفي فيصلح لتقييده. وهذا الثاني ماذا يقول سبحان الله؟ إن ذكر قبل أن يقرأ فليصلي على النبي وليقم، وإن كان قد قرأ، هذا هو المقول، وإن كان قد قرأ فليتم صلاته. الجواب الثاني في الجمع بين الروايتين أن إحداهما حجة والأخرى ليست بحجة، فلا يتعارض هذا الكلام الأول وكلمات الأخرى التي سوف تأتي على تقدير حجيتهما معا أو على تقدير عدم حجيتهما معا إلى باب الجواب. أما إذا كان أحدهما معتبرا والآخر غير معتبر فنأخذ بالمعتبر ونضع غير المعتبر، أكيد أن لا تعارض بينهما إطلاقا. وهنا الرواية الرابعة الثانية من هذين الاثنين في الوسائل هي شنو؟ معتبرة. أما الأولى فغير معتبرة لأننا فعلنا هي الأولى التي فعلنا بها قبل التعطيل، والثانية حجة فنأخذ ما هو حجة. وسبحان الله ما هو حجة شنو؟ هو المقيد. من هذه الناحية تنتج نفس النتيجة وهو أنه شنو؟ وهو أنه إذا كان قد قرأ فليتم صلاته، هذه هي المعتبرة، وليس أنه ما لم تركع تلك لم تكن معتبرا. وإذا كان المطلب هكذا أيضا تكون نفس النتيجة. وكذلك شنو من قبيل أنه أوثق بالاحتياط، إذا كان قد قضى سيقطع صلاته، يتورط شنو بقضية حرمة قطع الفريضة ونحو ذلك، ولو احتياطا استحذافيا، في حين أنه كأنه إذا دل جديد معتبر على جواز قط بعد سقط حتى الاحتياط الاستحذافي. أبا لاحظوا الوجه الآخر للجمع بين هاتين الروايتين أن يقال أننا ننظر النسبة بين هاتين الروايتين عموما وما بين دليل حرمة القط. هنا على الاحتمالات السابقة أو أطروحات أو احتمالات، الاحتمال الأول أن يكون دليل حرمة القط لفظيا إطلاقيا بشكل لا يبني كما قلنا، وليس طبعا إطلاقيا ولكنه كاحتمال. حينئذ خرج منه الأوسع، يعني ما لم تركع، ثم خرج من هذا بالتقييد الآخر ما لم تقرأ الذي هو أخص. فقد قيد الإطلاق مرتين، فحينما تقيد عمرا ما لم ترفع خرج من جواز الحرمة إلى تقييد فقط، وهو أنه ما لم تقرأ وانتهى الحال. الشكل المحتمل الثاني أن يكون دليل الحرمة حرمة قطع الفريضة لبيا وليس إطلاقيا كما هو له الأصح والأرجح. حينئذ أنا قلت في حينها بأنه يقتصر منه على مقدار دل الدليل ولو احتمالا على جوازه، مثلا عليه بعض الفتاوى أو عليه بعض الروايات ولو لم تكن معتررة ونحو ذلك من الأمور. فإذا مشينا بهذا المشي نأخذ بالأوسع منهما، لأنه هذه الرواية الثالثة في الباب تدل على الجواز خلال القراءة كلها، على جواز القط خلال القراءة كلها، فيخرج المورد من القدر المتيقن من حرمة القط إلى خارج القدر المتيقن، لأنه مما دل عليه دليل في الجملة، وقد دل الدليل بهذا المقدار بهذه الرواية. فحينئذ نأخذ بالأوسع، اللهم إلا أن نقول هذا، لاحظوا أن الدليل ينبغي أن يكون هنا معتبرا، فإذا كان الدليل معتبرا فحينئذ هنا أطروحتان، إما أن نقول أن الإطلاق قد قيد فخرج بمقدار المقيد لا بمقدار المطلق، وإن كان المطلق قد دل عليه دليل لكن لا اعتبار به بعد تقييده. هذا لاحظوا، فنقتصر على ما قبل القراءة بس. وإما أن نقول بأنه الدليل المعتبر هو الرواية الرابعة وليس الرواية الثالثة، وهو شنو؟ وهو التي تقتصر على جواز القطع قبل القراءة وليس على جواز القطع قبل الركوع. هذا أيضا أشياء، لكننا في الحقيقة هنا لا نريد، أنا قلت لكم في حينها أننا لا نحتاج أو لا نريد دليلا معتبرا بهذا الصدد، بل يكفينا الدليل ولو كان غير معتبر هنا ايضا ينبغي ان نضيف هذه الكلمة اذا وافقتم عليها، وهو انه نضيء، يعني اننا نستفيد من الدليل او من الاطلاق حتى لو كان مقيدا من قبل. ما دام انه وصل هنا دليل مطلق نتمسك به لاخراج المورد من القدر المتيقن من الفرمة الى المورد الى خارج القدر المتيقن، اي جواز القطع. ما دام هناك دليل محتمل الصحة والاطلاق بعد تقييده بالاخرى محتمل الصحة ثبوتا، وهذا يكفي. فنتمسك بجانب شنو؟ بالجانب الاوسع، يعني عنوان ما لم تركع لا عنوان ما لم تقرأ. هذا من ناحيته هذه الوجوب. الاختلاف الثاني اعنونه واذكر يعني الشيء الرئيسي فيه، وهو شنو؟ وهو ان الروايات مختلفة هنا من حيث الاذان والاقامة والقدر المتيقن الذي ينبغي التسالم عليه من هذه الناحية، هو ان المنسي هو شنو؟ هو الاذان والاقامة معا، وليس الاذان وحده ولا الاقامة وحدها. وان كان بعض الروايات ايضا تدل على انه اذا كان المنسي الاقامة وحدها. طبعا هذا يختلف من ناحية شنو؟ من ناحية اننا هل نحتاج الى دليل معتبر في الاخراج من القدر المتيقن، ام يكفينا الدليل غير المعتبر؟ حينئذ هل نحتاج الى النظر في اسناد هذه الروايات لكي نعرف انها هل هي معتبرة او لا نحتاج الى ذلك، علما بان فتاوى مشهور عموما وكذلك الفتوى المعاكسة للمشهور والتي نقلت عن الشيخ والحلي انما هي في مجموع الاذان والاقامة وليست شنو؟ في خصوص الاذان وليست في خصوص الاقامة، وكذلك في الشرائع على ما اتذكر اذا كنت ناسيا. فمن هذه الناحية ان تحاولوا اذا كان ذلك في الامكان ان نفس هذه الوجوه بالتقريب، يعني على نحو العموم هذه الوجوه التي ذكرناها في الاختلاف السابق تنطبق بنفسها على هذا الاختلاف اللاحق، لكنه يحتاج الى تطبيقها الى مزيد عناية وتغيير عبارة لا اكثر ولا اقل. ثم بعد ذلك ينبغي الدخول الى شيء اخر، وهو التفصيل ما بين العمد والسهو، انه بحسب القواعد هذا قلنا، لكنه بحسب تفاصيل هذه الروايات هل لها عموم للعمد او لا، والقدر المتيقن انما هو السهو طبعا، وكله منصوصنا نسينا من نسي نحو ذلك الاذان والاقامة. واما اذا كان تعمد تركها فليس فيه ولا رواية واحدة، فماذا سوف يكون الجواب؟ هل يكون الجواب الى جنب الشيخ والحلي انه يقول بلي انه اذا تعمد قطع الصلاة، ام انه في ذلك في تلك الصورة حيث انها غير منصوصة فلا يجوز قطع الصلاة انتصارا للمشهور؟ اخر في مقابل ذلك قال الشيخ والحلي انه مع السهو لا يجوز قطع الصلاة، هذا لاحظوا، مع العلم ان كل الروايات متسالمة على انه مع السهو يجوز قطع الصلاة بنحو الاجمال وليس بنحو التفصيل على الاختلافات السابقة من التفاصيل. المهم انها مجتمعة على صورة السهو سواء منعت او اجازت، فمن اين اتوا بالمنع الشيخ والحلي على صورة السهو؟ هذا ايضا مطلب لا ينبغي اهماله والتغاضي عنه في بحث مثل هذا البحث، ونكمل ان شاء الله تعالى.